بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إلى آخره، وقفنا عند الحديث الثاني وهو حديث حبان بن موسى. نعم، نسمع الحديث أولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصلي رحمه الله تعالى: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن قرية سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن زوجة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال الإمام البخاري: حدثنا حبان بن موسى. حبان بن موسى والسلمي المروزي، المروزي نسبة إلى مر، مدينة مشهورة في خراسان، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 33، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي أنه قال: أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي شيخ الإسلام المتوفى سنة 81، وهو من الطبقة الثامنة، وحديثه الكتب السنة. أنه قال: أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي المتوفى سنة 59، وهو ثقة من الطبقة السابعة، حديثه أيضا في الكتب السنة. عن الزهري محمد بن مسلم الزهري المدني نزيل الشام المتوفى سنة 24، وهو من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. عن عروة ابن الزبير ابن العوام الأسدي المدني أحد الفقهاء السبعة، توفي عروة سنة 94، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أي استعمل القرعة، والقرعة معروفة وتأتي لها أبواب ولها أشكال مختلفة، وهي تستعمل هذه القرعة تستعمل عند ازدحام الحقوق وتساويها، هذا له حق وهذا له حق وهذا له حق، من غير تفاضل، الحقوق متساوية ومزدحمة، فحينئذ المخرج في ذلك القرعة. فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، كانوا يأتون بإناء أو بوعاء، وكل شخص يضع فيه شيئا يكون علامة له، شيئا أو ورقة أو يكون سهما له، ثم نخرج من هذا الوعاء أحد هذه الأسهم التي تدل على هؤلاء المقترعين، فإذا فمن خرج سهمه أو هذا الشيء الذي يدل عليه فهذا هو الفائز بالقرعة، هذا هو الفائز، يعني هذا شكل من أشكالها ولا أشكال أخرى. فهذا معنى فأيتهن خرج سهمها أي في القرعة خرج بها معه، هذا هو العدل بين الزوجات، من الحقوق مزدحمة ومتساوية. قالت رضي الله عنها: وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، أي بالعدل، أي في مسألة القصر كل امرأة تأخذ حقها وافية يوما وليلة، في مسألة السفر يستعمل معهن القرعة ويمكن أن يأخذهن جميعا. كل غير أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كبرت وتقدمت بها السن وخشيت أن النبي يطلقها أن يفارقها، فوهبت يومها وليلتها لعائشة لأنها تعلم أن النبي عليه السلام يحب عائشة ويفضلها. وهذا كما قلنا أكثر من مرة على شيء متواتر معلوم عند العامة والخاصة، المسلمون في المدينة يعلمون ذلك، ولذلك كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة. المؤمنون يعلمون ذلك أن عائشة هي أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، إلا الرافضة. الرافضة لهم مسائل انفردوا بها، لهم مسائل انفردوا بها، وهي من المسائل الفاسدة الباطلة التي تفضي بصاحبها إلى الزندقة والعياذ بالله. من هذه المسائل التي انفرد بها الرافضة أنهم يبغضون عائشة ويلعنونها ويسبونها ويكفرونها، وهي أحب شخص إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، نسأل الله العافية. والرافضة لا ينفردون إلا بباطل، الرافضة وجميع أهل البدع لا ينفردون إلا بباطل، نسأل الله العافية. الشاهد بالحديث تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سودة وهبت يومها وليلتها لعائشة لا لشيء بينهم من عائشة، لا، وإنما وهبت ذلك لعائشة رضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واختارت عائشة لأنها هي أحب أزواجه إليه عليه الصلاة والسلام. فهذا من باب هبة المرأة لزوجها، هذا الشاهد في الحديث، هبة المرأة لزوجها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بمن يبدأ بالهدية. عندك هدية واحدة ولك أقارب وتريد أن تهدي، أو لك جيران وتريد أن تهدي، من هم أولى الناس بهديتك؟ الأقرب من أقاربك، الأقرب من أقاربك، الخال أولى من ابن الخال، والعم أولى من ابن العم، وهكذا كلما كان أقرب إليك كلما كان أفضل. وكذلك في الجيران، أقربهم منك بابا، أولى بمعروفك وهديتك. إذا كان عندك شيء مثلا لا يكفي إلا لنفر واحد، إلا لبيت واحد، عندك شيء لا يكفي إلا لبيت واحد، لمن تهدي هذا؟ لأقرب الجيران منك بابا، هذا هو أولى كما سيأتي الحديث. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: وقال لكم عن عمرو عن زكريا عن قريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما: إن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتقت وليدة لها، فقال لها: ولو وصلت بعض أقوالك كان أعظم لأجلك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر من قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجهني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني هيل بن مرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إنني جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال بكر عن عمرو، هذا التعليق تقدم في الباب الذي قبله. وبكر هو ابن مضر البصري ثقة ثبت، وعمرو هو عمرو بن الحارث المصري أيضا وهو ثقة فقيه حافظ. عن بكير هو ابن عبد الله بن الأشج، وتقدمت له ترجمة أيضا في الإسناد، في إسناد الحديث يحيى بن بكير. عن كريج مولى ابن عباس هو الإسناد نفسه الأول. وقلنا إن البخاري أخرج هذا الحديث في بر الوالدين وفي الأدب المفرد من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، لكن البخاري رحمه الله إذا روى الحديث من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث لا يذكره، وإنما يعلق الحديث، يخرج الحديث عن شيخه، أي عن شيخ عبد الله بن صالح، لا يذكره لأنه ليس على شرطه، لأنه ليس على شرطه، والله أعلم. فهذا الحديث أخرجه البخاري خارج الصحيح من طريق عبد الله بن صالح الجهني كاتب الليث عن بكر بن عمر. إن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليدة لها، فقال لها: ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. هذا فيه دليل على أن صلة الأقارب منزلتها عظيمة، أجرها عظيم، ولذلك النبي هنا قدمها على الرزق، قدمها على الرزق. هي اعتقت وليدة تبتغي بذلك الأجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: هذه الوليدة هي الجارية المملوكة التي اعتقتيها، لو أنك قدمتيها هدية وهبة لأخوالك لأقاربك كان أفضل. هذه صلة، هذه هبة أو هدية صلة للأقارب، وذلك عتق. بعض العلماء يقول إن هذا لا يدل على أن صلة الرحم أفضل من العتق، قال هذه قضية عين، لا هذا مردود، بل هذا يدل والله أعلم على أن صلة الرحم وعلى أن الهدية إلى الأقارب أفضل من العتق وأفضل من الصدقة على غيره. الأقارب أولى، ويا حسرة ويا أسف على شخص عنده مال وله أقارب محاويج ثم لا يحسن إليهم ولا يساعدهم ولا يعينهم حتى بدار الرحم، نسأل الله السلامة والعافية. كم هذا محروم من الخير، عنده سعى من المال، له خال أو له عم أو له خالة أو عمة، ثم لا يعينهم ولا يساعدهم ولا يسألهم، وهم بحاجة الريال الواحد كما يقال، لو أعطاهم 100 ريال أو 50 ريال لفرحوا، ولكن مع الأسف يكنز في هذه الأموال ويجري في هذه الدنيا ويجمع من أموالها ومن حطامها ثم لا يفكر إلى أن يموت، تأس عبد الدينار تأس عبد الدرهم، نسأل الله السلامة والعافية. يعني أن يكون الإنسان والعياذ بالله طول حياته وهو عبد للمال، عبد للمال، نعوذ بالله. إنما هذا المال الإنسان يقضي به حوائجه، يقضي به ديونه، يعين به إخوانه، يبتغي به مرضات ربه، المال وسيلة، المال وسيلة وليس غاية، وإنما هو غاية عند الكفار. أما المؤمن فالمال في يديه وسيلة لأمور عظيمة وجليلة وليس غاية. لا تمدن عينيك إلى ما تعلم به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا، هذه زهرة الله سماها زهرة، والزهرة من شأنها أن تبقى ولا تذهل، تذهل تنتهي، هذه الزهرة الدنيا زهرة، والله المستعان. أما الحديث الثاني قال: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار العبدي البصري أبو بكر المعروف ابن دار المتوفى 52 وله 84 سنة، وحديثه كتب الستة. قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر البصري أيضا المتوفى 93 وهو من الطبقة التاسعة، وحديث الكتب الستة وهو ثقة صحيح الكتاب. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج المتوفى 60، شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي عمران الجوني. أبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب، مشهور بكنيته عبد الملك بن حبيب، ووفق من كبار الطبقة الرابعة، توفي 28، أحاديث القدس. عن طلحة بن عبد الله، طلحة بن عبد الله البدني، قال: رجل من بني تيم بن مرة. تيم بن مرة هذا رهط أبي بكر الصديق قريش، رهط أبي بكر ورهط طلحة بن عبد الله، إذا هذا يعتبر من قبيلة عائشة. طلحة بن عبد الله البدني فهو ثقة من الطبقة الثالثة، أخرج الحديث البخاري ومسلم وابن ماجه. على عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين. هذا على سبيل المجاز، أي جارتين، جارتين، وإنما هذا على سبيل المجاز، يعني مما يجوز في اللغة، إن الإنسان الشيء المبهم يعبر عنه بصفته الذكورة. فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك باف. إلى أقربهما منك باف. إذا هذا يدل في مسألة الجيران، في مسألة الهدية للجار، أن أولى الجيران بالهدية الأقرب، الأقرب. وفيه أيضا هذا الحديث فيه أيضا شرعية التهادي بين الجيران، وهذا مع الأسف في هذا العصر الآن قليل، يعني هذا الجار يهدي لجاره، سبحان الله، التهادي بين الجيران، إكرام الجار أيضا شيء عظيم، كما جاء في الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الله أكبر، يوصيني بالجار، يقول حتى ظننت، يقول عليه الصلاة والسلام، أنه سيورثه، أي سيجعله من الورثة، سيجعله من الورثة، يعني من يرثون الرجل إذا مات، من شدة ماذا؟ الوصية والتأكيد عليه والرعاية به والعناية به والاهتمام به. يعني ما زال جبريل يوصيني بالجار. والله المستعان. وفي الحديث الآخر: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. نسأل الله العافية. والآن الجار عندك سنة وأكثر، وربما لا تراه، فضل عن كونه يهدي إليه. والله المستعان. ثم قال رحمه الله: باب من لم يقبل الهدية لعلة. الهدية تقبل، هذا الأصل، الهدية في الأصل أنها تقبل، ولكن أحيانا لا تقبل، ترد إذا كانت عشوة، ترد إن كانت لأمر شرعي كما يأتي في الحديث، كذلك ترد أيضا على شخص معروف بالمن وليس عندك ما تكافئه به، من غدا سوف يمن عليك وربما عيرك، ربما عيرك بهذه الهدية، أو شخص تعلم أن له أغراضا مثلا ترد، أو شخص مثلا خطب قوما وقدم لهم الهدايا، قدم لهم الهدايا من أجل الخطبة، ثم هذه الخطبة ما تمت، إذا ترد هذه الهدايا لأن من أجل الخطبة، فلما لم تتم يجب عليهم أن يعيدوا لهم هدايا من الأموال والذهب والأشياء التي قدمت. إذا الهدية أحيانا ترد، لا تقبل دائما، أو إن كانت هذه الهدية من رجل مبتدئ أو رجل لا ترضى دينه فكيف تقبل هديته؟ ترد. وهكذا بدأ البخاري رحمه الله بأثر عن عمر بن عبد العزيز، يقول: وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة الراشد الزاهد: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هدية، واليوم رشوة. الرشوة قال الفقهاء: ما يعطى لقضاء مصلحة، أو ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق أو ما يتوصل به إلى الممنوع كله تعريف هذه الطريقة، وتأتي إن شاء الله في أبوابها. هذا الأثر أخرجه المساعد في الطبقات، وله قصة أن عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز، اشتهى العنب. ليس عنده العنب في بيته، خليفة، هو السلطان الأعظم وليس عنده العنب، يشتهى العنب يريد أن يأكل، وهو الذي يحكم دولة متراوية الأطراف من حدود الصين إلى حدود فرنسا. يعني تأمل، من الصين، أفغانستان، إيران، العراق، الشام، مصر، ثم ليبيا، المغرب، هذا كله، تونس، الجزائر، المغرب الأقصى، جيد، وأجزاء ربما من موريتانيا، ثم إلى الشمال، هذه إسبانيا، الأندلس، ثم إلى حدود فرنسا، كله يملكه هو سلطان. ومن جزيرة العرب، من قعر عدن إلى حدود تركيا وإلى الهند أيضا، يعني من الصين إلى الهند. هذه كلها هي الدولة الإسلامية العظيمة في أوج مجدها وعزتها وقوتها. هو الخليفة والسلطان، يشتهي العنب لا يجده، والله المستعان. فخرج رضي الله عنه يريد أن يأكل عنب، فلما جاء فإذا ببعض الخدم بالعنب يقدمونه إليه، بعض الخدم من بعض الناس الأثرياء أو أصحاب المزارع أو أصحاب الحيطان، كأنهم دفعوه إلى الخليفة وهو مشتهي العنب، ولا رجع العنب الطيب على هذه الصواني، ولكنه أخذ حبة ثم ردها وأبى أن يقبلها. فقال له صاحبه وكان معه، قال يا أمير المؤمنين، أليست هذه هدية؟ يعني أنت اشتريت العنب وخرجت من بيتك تريد العنب، ليس عنده شيء يشتري به عنب، وخرجت من بيتك تريد العنب وقد جاءت العنب من بعض هؤلاء الأثرياء وبعض الناس. فقال له هذه الكلمة، كانت الهدية في زمن رسول الله، لأن الناس لا تستغي شيئا من السلطان أو من ولي الأمر، وإنما كانوا يقدمون ذلك حبا لرسول الله. جيد. وأما اليوم لا، ما صار في هدية بالنسبة للسلاطين وولاة الأمور، وإنما هي الرشاوة، نسأل الله العافية، ورد العنب ولم يأكله رحمه الله. كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم عاشوراء. هذا إن كان في زمنه. عمر تولى الخلافة سنة 99، توفي سنة 91، هو تولى تقريبا سنتين بعد بعد سليمان. سليمان هو الذي عهد إليه بالأمر بعده، وهذا من مناقب سليمان، أنه رشح للخلافة عمر على أن يكون يزيد بعد. ومع ذلك بنو أمية تآمروا عليه فيما يظهر الله عليه، وضعوا له سلطة وتوفي مسموما رضي الله عنه، يعني أكرمه الله بالشهادة، أكرمه الله بالشهادة كما أكرم جده قبله، كما أكرم جده عمر بن الخطاب. وتوفي صغير، يعني عمر بن العزيز توفي وكان عمره في الأربعين، بين الأربعين وإحدى الأربعين، أصغر منه، وعنده ذلك العلم وذلك المجد وتلك العبادة وذلك الزهد وتلك الرياسة، خليفة سبحان الله، وقد سيس الدولة ومشى أمورها وهو شاب. وتأتيه العلماء من الشام ومن العراق ومن الحجاز، العلماء أتونه، وكان عنده كما يقول أظن ميمون بن مهران قالها وغيره، يقول ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة، العلماء يأتونه في مجلسه كانوا كالتلاميذ عنده رحمه الله، علم وسياسة وزهد ودين وإيمان وعظمة. هذا كان الخليفة. إذا هذا كان عصرا سبحان الله، عصرا ذكيا، كيفما تكون يولى عليه، يعني وقت وزمن يكون فيه الخليفة عمر بن عبد العزيز، هذا من أجمل الأوقات ومن أجمل العصور، هذا زمن السلف. ولذلك إذا أنت قرأت هذه الفترة، فترة عمر، انظر من فيها من العلماء ومن الصالحين ومن الزهاد ومن العباد ومن المجاهدين، أمة حية، أمة حية من أطراف الصين إلى أطراف أوروبا، سبحان الله. والمجاهدون والكبار والقادة والصالحون والعلماء، أمة كانت حية، أقامت حضارة وأقامت دينا وأقامت دولة. الله أكبر. هذا عمر الشاب ذو 40 سنة، هذا جهاده وهذا صلاحه وهذا، شوف الآن كيف الناس تقول عمر بن العزيز، يضرب به المثل، سبحان الله. حتى الشيعة لا يتكلمون فيه، يعني في الغالب، رحمه الله. يعني أنا أقول إن كان هذا في زمن عمر وأمثال عمر، إذا كان هذا في زمن عمر وأمثال عمر، ماذا يقال اليوم؟ اليوم ماذا يقال عن هذه الهدايا التي تقدم إلى الرؤساء وتقدم إلى المسؤولين أو إلى الوزراء أو المدراء وما أكثر، ويقبلون، ولا يجوز أن يأخذ هذه الهدايا لأنها من الغلول من السحت، نسأل الله العافية. لا يجوز أن تقدم إليهم، ولا يجوز أن يقبلوها هم، لأن هذا الشخص الذي قدمت له هذه الهدية لو بقي في بيت أبي وأمه ما سأل عنه أحد، نعوذ بالله. نسمع الحديث الأول.
قال رحمه الله تعالى: من الإيمان أنه قال أخبرنا إبراهيم عن الزهري أنه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمار وحش وهو من أبواب أو بولدان وهو محرم فرده. قال صعب: فلما عرفت وجهي رده هديتي قال: ليس بنا رد عليه ولكنا هم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي، وهو ثقة ثبت في سنة 21 ميلادية، وحديثه في الكتب الستة طبق العاشر. قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي أيضا المتوفى سنة 63 ميلادية، عن الزهري قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي المدني أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 94. وعبيد الله هذا المسعودي، عبيد الله بن عبد الله، هو أستاذ عمر بن عبد العزيز، وكان بحرا، وكان بحرا لا تكدره الدلاء، هذا عبيد الله كان بحرا في العلم، وعليه تخرج الزهري وتخرج عمر بن عبد العزيز وخالفه، يعني عليه وعلى من كان معه من العلماء بالمدينة كسعيد بن المسيب وكعمر بن الزبير وكفاص بن محمد. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة، الصعب بن جثامة صحابي مشهور عاش إلى خلافة عثمان وحديثه في المسند. الليثي أن الصعب بن جثامة الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حمار وحش هو بالأبواء أو بالودان موضعان بين مكة والمدينة وهو بحر. أهدى النبي حمار وحش صيد والنبي كان محرما، فالنبي رده ما قبل الهدية. قال صعب: فلما عرف في وجهه رده هدية، صعب يعني شق عليه، شق عليه أن النبي عليه السلام لم يقبل هديته، وظهر أثر ذلك في وجهه. فالنبي يعني أراد أن يبين له السبب، فقال له: ليس بنا رد عليك، يعني هذا الرد ليس من جفاء، وليس بعدم قبول الدين، لا، هناك سبب آخر ولكن لا حرم. والمحرم لا يأكل الصيد ولا يقبله هدية إذا صيد لأجله، هذا هو السبب. إذن هنا الهدية ردت لسبب شرعي وهو الإحرام، إذن الهدية ترد، إذا هناك سبب شرعي ترد وهو الإحرام. قد يقول قائل في حديث أبي قتادة النبي أكل من الصيد الذي صاده وهو قتادة من ذلك الحمار الوحش. قال العلماء في التفريق بين الحديثين وفي الجمع بين الحرمين، قالوا في حديث أبي قتادة حمار الوحش ما صيد يا رسول الله، ما صيد لأجله وما قدم له هدية، وإنما أبو قتادة صاده وأكل منه وأكل منه أصحابه من المحرمين الذين كانوا معه، ثم تركوا شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بالأصل صدوه له، فلما جاءوا به إلى النبي أكل منه لأنه ما صيد لأجله. وفي حديث الصعب هذا الحمار صيد لأجله، ولذلك المحرم إذا صيد الصيد لأجله لا يأكل، أما إذا صيد الصيد لأمر آخر لا لأجله فله أن يأكل. هذا هو الجمع بين الحديثين. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.